بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب المجتبى إمام الهدى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، ما من شاب إلا وله مجموعة من الأماني، من هذه الأماني أنه عندما يشتد عوده فإنه يتزوج ويؤسس بيتا وتكون له أسرة. ولا يرد في ذهن الشباب ما سيكون بعد الزواج، هو يريد الزواج، وأكثرهم حظا وأوفرهم ديانة يقول أريد الزواج طاعة لله عز وجل، فالزواج سنة وحث الإسلام عليه، فأنا أطيع ربي من خلال هذا الزواج. ولكن جمهرة الشباب لا يدرون ما بعد الزواج، ولذلك نجد كثيرا من المشاكل ونجد كثيرا من الاضطرابات التي تعصف بالبيوت عصفا. والسبب أن الناس لا يفكرون في الشرور، وإنما يفكرون في جانب واحد. حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير صلى الله عليه وسلم، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. لو حدثت أي شاب عن المشاكل والعقبات والصعاب والأمواج والعواصف التي قد تقابله بعد الزواج، وكيف يمكن أن يواجهها بالحكمة تارة وبالحزم تارة وبالتجاوز تارة والتغافل تارة، ربما قالوا له: إنك رجل تتكلم في أمر ليس هذا أوان، خليه يفرح، رجل بيتجوز وهيتجوز دلوقتي، تكلموا عن المشاكل والمصايب والهموم، خلي الرجل يفرح. هذا خطأ، ولا أقول خطأ كبير، ولكنه خطأ كبار. لابد للناس أن ينثروا العلم الشرعي بينهم، وهناك ما يسمى بعلم الوقت. ما المقصود بعلم الوقت؟ المقصود بعلم الوقت أن كل وقت يشغله المكلف لابد أن يتعلم ما يحتاجه في ذلك الوقت. بمعنى، أنا رجل فقير رقيق الحال ولا أستطيع أن أحج، عندما يأتي الحج أتمنى أن أذهب إلى بيت الله الحرام ولكن لا أستطيع. إذا لست مكلفا شرعا أن أدرس الحج لأعرفه، ولكن عندما تتوافر عند الاستطاعة فإن تعلم الحج يكون مشروعا لك. مثلا شاب في مقتبل العمر ليست عنده إمكانيات الزواج ولا يفكر الآن في الزواج، إذا باب النكاح وما يتصل به من الخطبة والوليمة والعقيقة وما بعد ذلك من الصداق والمتعة والنفقة والسكن إلى غير ذلك، ليس مكلفا أن يعلم هذا جميعا، ولكن هو مكلف أن يعلم ما فرض الله تعالى عليه في الوقت، فيعلم كيف يتوضأ، كيف يصلي، كيف يتطهر، كيف يقرأ القرآن، كيف يصوم صياما صحيحا، كيف يصل رحمه صلة يرضى بها الله تعالى عنه إلى غير ذلك. لو أن رجلا وجد كنزا في الشارع، أحد الناس اتصل به بالتليفون وقال كان بالليل ماشي بالسيارة فبيقلب النور وجد حاجة بتبرق في الطريق، نزل بص اتلقى علبة ذهب فيها ما يقرب من 3 كيلو ذهب. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. نعم، طيب ماذا يصنع بهذا الكنز الذي ابتلاه الله تعالى به؟ ماذا يصنع بهذا الكنز؟ إذن هنا يتعلم ما يسمى به أحكام اللقطة. إذن قبل أن يجد هذه المجوهرات غير مكلف شرعا إن هو يتعلم أحكام اللقطة أو يسأل عن أحكام اللقطة، أما الآن مطلوب منه شرعا إن هو يعرف ماذا سيصنع في هذا الأمر. كذلك أنا أريد الزواج، إذا لابد أتعلم شرعا أحكام الزواج وما يكون بعد الزواج من إنجاب والعلاقة بين الرجل والزوجة والرجل والأولاد والمرأة وأولادها والعلاقات العكسية، أي الأولاد بأمهم والأولاد بأبيهم، ثم العلاقات الرحمية والنسبية، علاقات الخؤولة والعمومة إلى غير ذلك. ما هي الضوابط الشرعية لمثل هذا؟ نتعلم هذا جميعا، وما العوائق التي تعوق دون استقرار الأسرة واستباب الأمن الأسري في بيوت المسلمين؟ لابد أن تدرس هذه الأشياء لأنها من جملة فرائض الوقت التي ينبغي أن ينشغل بها الشاب إذا أراد الزواج. اللي بيحدث يروح للبنت يبص عليها بصتين، يروح لأبوه يا أبا أنا شفت بنت حلال وبنت جميلة وكل حاجة عايز أتجوز. بعد مفاوضات وبعض المشاكل في الأوض والعفش والعزال والأجهزة على مين والشبكة على مين والفستان على مين والجزم على إلى غير ذلك، يبدأ إليه الزواج. لكن هل تعلم شيئا؟ لم يتعلم شيئا، لم يتعلم شيئا. وأبوه إذا أراد ينصحه نصحه نصائح عرفية ربما تضره. من هذه النصائح إياك وريها العين الحمراء من أول يوم، ما تلينش، لأن النساء لو لنت معها من أول يوم ما تركبك، اديها على طول. راجل تاني يقول يا ابني خليك بالراحة شوي، واحدة واحدة. لكن كل هذه النصائح لا تغني ولا تسمي من جوع، لأن النساء متنوعات كحال الرجال، هم متنوعون أيضا. فهناك رجل يساس بالحزم وهناك آخر يساس بالرفق، وكذلك النساء منهن من يساس بهذا ومنهن من يساس بهذا. فتصير النصائح المطلقة اللي غير منضبطة من أهم العوامل التي تؤدي إلى المشاكل الأسرية. إن دراسة المشاكل التي تقابلها الأسر والتي تعصف ببيوت المسلمين مسألة مهمة لا تقل أهمية عن دراسة الصلاة والصيام والزكاة والحج حقيقة، هذا في تصوري وفي اعتباري. ولكن يا ترى حتى لا أطيل أريد أن أضع نقاطا فقط، أن أضع نقاطا، وكلنا إما أن يكون أبا أو خالا أو عما أو جدا أو ولدا، يعني كلنا داخل في منظومة الأسرة بشكل أو بآخر، إما أنت تكون زوج أو أنت ابن أو أنت أخو زوجة لواحد إلى غير ذلك. نريد أن نضع بعض النقاط في هذه المسألة الحساسة، مسألة الاستقرار الأسري. الاستقرار الأسري، قبل أن أخوض في هذه المسألة أذكر بأحوال المتقدمين وأحوال المتأخرين. المجتمع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الصحابة وزمن التابعين والمجتمع بعد ذلك بقرون ثم المجتمع في عصرنا الذي نعيش فيه منذ 30 سنة ومنذ الآن، المجتمع المدني كان بيمتاز بعدة سمات. السمة الأولى الديانة، السمة الثانية البساطة، انتبه، الديانة، اثنين البساطة، ده المجتمع المدني. يبقى المجتمع، مجتمع المدينة الذي أسسه النبي عليه الصلاة والسلام يتميز بأمرين اثنين، نمرة واحد الديانة، اثنين البساطة. والمقصود بالبساطة اليسر في كل شيء، اليسر في كل شيء. نأتي إلى مسألة الديانة، ما المقصود بالديانة؟ المقصود بالديانة أنه مجتمع يعمل بطاعة الله عز وجل، كل المجتمع بيعمل بطاعة الله. لما المجتمع كله بيعمل بطاعة الله، إذن المجتمع بيسير في اتجاه واحد فقط، زي بالضبط السيارة لما يكون جاررها جوزين خيول، الجوزين خيول دول بيجروا في اتجاه واحد، إذن السيارة بتسير في نفس هذا الاتجاه. كلما كثر الخيل، كلما ازدادت سرعة العربة وكانت في اتجاه واحد. كل المجتمع المدني برجاله ونسائه وأطفاله كلهم يسيرون في اتجاه واحد، وهو طاعة الله عز وجل، مجتمع مطيع لله. طب نشوف كده الرجال، صورة واحدة من الرجال. جعفر رضي الله تعالى عنه أمره النبي عليه الصلاة والسلام على جيش مؤتة بعد تأمير زيد ابن حارثة، قال أمير القوم زيد، فإن أصيب فجعفر، فإن أصيب فعبد الله ابن رواحة رضي الله تعالى عن الجميع. وسميت هذه السرية بجيش الأمراء. انطلق الجيش الذي تربى في مجتمع المدينة باستثناء جعفر، حيث ورد المدينة في عام يوم خيبر، بعد فتح خيبر أتى جعفر رضي الله تعالى عنه من الحبشة. عندما وصلوا إلى ميعان في بلاد الشام، وكان الجيش 3000، 3000، سمع الصحابة أن جيش الروم، أن جيش الروم 100,000، 100,000. فوقف الجيش وبدأ التشاور، إلى أن شجعهم عبد الله بن رواح، قال أيها القوم، للذي تخافون من، للذي خرجتم إليه، ما خرجنا إلا طلبا لإحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة. انظر المجتمع بيفرز إيه، أدي نماذج الرجال، أنتوا خايفين من إيه؟ احنا خرجنا من المدينة مش عشان نرجع، احنا خرجنا من المدينة اما ننتصر وهذا شرف، واما ان نموت فننال الشهادة وهذا ايضا شرف. تشجع القوم، لم يختلف. انظر بقى التربية الجميلة، ما فيش ولا واحد صحابي اختلف، ما ليش لا، انا مش طالع معاكم ومش هوصل المسيرة معاكم، انا هرجع تاني، ما تلزمنيش بكلامك، كل واحد حر. لا، لم يحدث هذا مطلقا. انظر إلى تربية الرجال، تربية الرجال كلهم ساروا إلى مؤتة وانصاعوا لما قاله عبد الله ابن رواح. انظر، بدأ القتال، بدأ القتال، قتل زيد ابن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أبلى بلاء حسنا، أخذ الرأي من؟ جعفر. فقاتل قتالا شديدا حتى قطعت يده اليمنى، فأخذ الراية بيده اليسرى فقطعت فضمها إلى عضديه، يعني إيده الاثنين مقطوعين، يحضن عليها حتى لا تقع راية التوحيد، حتى تكون راية جيش الإسلام عالية مرتفعة. شوف كده، لو إن كده مثلا مسمار دخل في صبعك هتعمل إيه؟ هتعمل إيه؟ مسمار دخل في صبعك، مش شك كده، لا، دخل كله في صبعك، يا إلهي، فأنت يمكن صرختك تجيب لغاية مثلا البرامون، الصرخة صيحتك دي لغاية البرامون. طب دي بقى مش مسمار، إيده قطعت قطعا، والتانية قطعت، ما قالش آه يعني، وراح بقى مدور الجاري، اطلبوا العلاج، انقلوا المستشفى، اعملوا أي حاجة، طب الدم بينزل مني، أنا هنزل دم، أنا هموت، لم يقل هذا، ولكن يحمل الرأي بين عضديه. فوجدوا فيه ما بين 60 إلى 90 طعنة ورمية وضربة. سبحان الله، قبل بلاء حسن. أدو صورة الرجال اللي أفرزوا المجتمع المدني، لأنه مجتمع دين كله في اتجاه واحد، كله بيسير إلى الله عز وجل، وعلى الله قصد السبيل، وعلى الله قصد السبيل، اهدنا الصراط المستقيم، كلهم ماشيين على هذا الصراط المستقيم. فكل منهم يعضد أخاه، يعضد أخاه. وأخذ الراية عبد الله، فأخذ الراية عبد الله بن رواحة، وأبلى بلاء حسن حتى قتل، حتى قتل. أدي الرجال. طيب، خالد بن الوليد أخذ الراية وبدل ترتيب الجيش، خلى الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة، وبدل وجعل فرقة من الجيش في آخر الجيش. بعد المعركة بشوية بدأت إن هي تثير النقع وتنعكس أشعة الشمس على أسنة الرماح، فيبدو للناظر أن جيشا لججا عظيما قد أمد المسلمين، وكان ذلك مقصود خالد رضي الله تعالى عنه. وبالفعل ألقى الله الرعب في قلوب الرومان ومن والاهم من نصارى العرب، فتركوا الأحمال والأزواد والأسلحة وفروا هاربين، وأخذ المسلمون هذه الغنائم ورجعوا سالمين إلى المدينة. هل فرط رجال؟ هل قصر رجال؟ الرجال دول اتأثرهم فرطهم، اطلعوا جهدهم، طلعوا جهدهم، قتلوا قاتلوا، وواجهوا أكبر قوة عسكرية في ذلك العصر، القوة العالمية في ذلك العصر الرومان، لأن الرومان هزمت الفرس زي ما أمريكا دلوقتي كسرت روسيا، برضك رومان كسروا الفرس، وأصبحت القوة العالمية في ذلك الوقت هي أمريكا العصر الرومان. لم يفرط الجيش في شيء، لقد سافروا وقطعوا الفيافي وطووا الصحراء وقاتلوا، وقتل منهم من قتل وجرح منهم من جرح، ثم رجعوا مرة ثانية يعبرون الصحراء الشاسعة، لا زاد معهم ولا طعام ولا شراب. هل هم مشكورون أم لا؟ مشكورون أم مش مشكورين؟ هم مشكورون. اسمع بقى موقف الأولاد. ايه موقف الأولاد؟ عندما رأى الصبيان، الصبيان انظر، عندما رأى الصبيان جيش المسلمين قد أتى ولم ينتصر انتصارا حاسما، حثوهم بالتراب، العيال الصغيرين يجيبوا التراب كده ويرموهم في الجيش ويقولوا لهم يا فرار يا فرار، بدل ما العيال يقابلوا الجيش بالزغاريط والصياح وحمد لله على السلامة، وكل واحد يدور على ابوه أو خاله أو عمه ياخده بالحضن وحمد لله على السلامة إن ربنا رجعك بالسلامة والحمد لله وما إلى ذلك، العيال الصغيرين يقابلوا الكبار ويحثوا فيهم التراب ويقولون لهم ايه؟ يا فرار يا فرار. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام بل هم الكرار إن شاء الله. وبالفعل كر المسلمون بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم على الرومان وهزموهم وقهروهم وأجلوهم وطردوهم عن الشام وعن مصر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. دي تربية الصبيان. إذن الصبيان ماشيين في اتجاه الدين برضك. طيب، في غزوة بدر النبي عليه الصلاة والسلام أصدر مرسوم لا يخرج أحد للقتال وهو دون 16 سنة، مينفعش، لسه صغير، لسه صغير. فيجي سمرة ابن جندب ورافع ابن خديج، كل منهما يريد أن يخرج للجهاد، أقل من 16 سنة، 14 13 13 سنة و14 سنة، دلوقتي بيعملوا ايه في الشوارع وكيف يقضون اوقاتهم؟ حسبي الله، حسبي الله ونعم الوكيل. يجي سمرة ورافع كل منهما يريد الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجزهما. فقالوا يا رسول الله إن رافعا لرام، لرام يعني رامي، يعني ما شاء الله نشنجي، نشنجي يجيد الرمي، يجيد الرمي، يعني لم يرمي بالسهام أو بالنبل، يقع في مقصده تماما. فأجازه النبي عليه الصلاة والسلام. يجي بقى سمرة يقول الحمد لله أنا بقى عرضت نفسي وكنت عاوز أخرج معاهم بس هم اللي منعوني، ويروح بقى كده أنا عملت اللي علي، عملت اللي علي. زي أخ كده الناس بيشتغل في المسجد، أيوة يا إخوانا عاوزين أي حاجة، يقولوا جزاك الله خير، يوم ماشي عملت اللي علي وعزمت عليهم، قالوا احنا مش محتاجين مساعدة فمشيت. لا، التربية الإيمانية في المجتمع المدني، لو المجتمع دين كله بيسير في اتجاه واحد، ماذا قال رافع؟ ماذا قال سمرة؟ قال سمرة يا رسول الله إني أسرع رافعا، يعني كنت أنت بتجيز عشان هو رامي، أنا بقى مقاتل مصارع أسرعه أغلبه. فأجازهما النبي عليه الصلاة والسلام. ما شاء الله، أدي صورة نموذج لصبيان المسلمين في هذا المجتمع الدين، في هذا المجتمع الدين. طيب ننظر كده إلى صورة النساء في هذا المجتمع الدين. يشوفنا الرجال نموذج، طبعا لو النماذج كثيرة، وشوفنا صورة الولدان نموذج، نشوف صورة النساء. صورة النساء، ما هي صورة النساء في المجتمع المدني؟ صورة بسيطة جدا وجميلة. عندما أنزل الله تعالى آية الحجاب وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن، الآيات إيه اللي حصل؟ قالت عائشة رضي الله تعالى عنها، رحم الله نساء الأنصار، انظر، رحم الله نساء الأنصار، لما نزلت آية الحجاب عملوا إيه؟ قالوا بقى استنى لغاية أول الشهر لما نقبض المرتب ونروح نشير قماش وندور على خياط يخيطه، وبعدين نختار بقى قماش طري وناعم عشان الصيف وحرارته، وهناك بقى الحر هناك في السعودية أو في الحجاز حر بقى فظيع، 60 درجة أو 65 درجة، يعني ممكن الناس تطبخهم الأكل على حر الشمس ولا تضحكوا. اليمن هناك نوع من اللحوم في اليمن والأسماك في اليمن ينضج على حرارة الشمس، يسموه يقددون السمك أو اللحم، يعني قطعوا اللحم كده شرائح وكذلك السمك وبعدين نشرينه في الشمس فتنضجه الشمس من شدة الحر. في شدة الحر ديت نشوف تجد مثلا واحدة تقول لك مش قادرة ألبس الحجاب لأن بشعر الدنيا حر وبعرق وبيجي لي حساسية وكلام ده كله. طيب نشوف بقى المجتمع المدني النساء ماذا صنعن. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها رحم الله نساء الأنصار لما نزلت الحجاب، لما نزلت آية الحجاب ديت، انقلبنا إلى مروطهن فشققنها فاعتجرن بها فكأنهن الغرابيب. يعني ايه الكلام ده؟ مفيش عندهم قماش ولا هدوم يعملوها يحجبها ولا حاجة. انت عارفين القماش بتاع الخيام، قماش الخيام عامل ازاي؟ رقيق وناعم، مش كده؟ رقيق وناعم وبسيط، واي هوا كده يجيبه يمين وشمال. امال القماش الخمال عامل ازاي؟ حد يقدر يقول لي؟ سميك، وايه كمان؟ خشن، وايه كمان؟ سميك وخشن، وايه كمان؟ وثقيل. كل الحاجات ده كله موجود في قماش الخيام. عملت النساء ايه؟ قطعوا هذا القماش وعملوه حجاب وتحجبوا بهذا القماش طاعة لله عز وجل. يا سلام، طاعة لله عز وجل. طيب بقى مثال يجمع بين الرجال والنساء. النبي عليه الصلاة والسلام كان يسير يوما فلقي عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنهم جميعا، وجد عليه ريطة مدرجة بالعصفر. يعني ايه الريطة؟ اللي هو الثوب النائم الرقيق، حاجة بقى فخمة كده، ومدرجة اي مصبوغة بالعصفر، نبت صحراوي يكون اصفر او احمر. فعرف عبد الله ابن عمر الكراهة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الثوب كلما نعم وكلما يعني خف كلما على ثمنه، كلما على ثمنه. أول ما عبد الله بن عمرو شاف النبي صلى الله عليه وسلم في وجه الكراهة علم أن هذا الثوب هو سبب هذه الكراهة، فانطلق إلى بيته، وجد زوجته تسجر التنور مولع الفرن، عمل إيه؟ فدافع لها هذا الثوب وقال سجروا بهذا الثوب تنوركم، حطوه في الفرن، شوية حطب حطوه في الفرن. طب المرأة قالت لا كده ما ينفعش، ده كده حمق، ازاي الثوب الغالي ده هو يتولع فيه؟ طب ما نقطعه حتت، طب ما نعمله شلته، طب ما نعمله ستارة، طب ما نتصدق به لحد، طب ما نديه لحد. لا، المرأة سمعت الكلام، سمعت الكلام مباشرة، ووضعت الثوب في التنور ولعته. يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقابله مرة ثانية، يا عبد الله ماذا صنعت بريطتك؟ فأخبره الخبر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هل أعطيتها أهلك امرأتك؟ فإنه لا بأس بها للنساء. يعني يجوز المرأة أن تلبس الثوب الأحمر الخالص. هذا مثال، شوفوا موقف عبد الله بن عمرو وشوفوا موقف أهله النساء عنده في البيت. هناك ديانة في هذا المجتمع، ديانة في هذا المجتمع. إذا المجتمع كله مجتمع دين، الرجال والنساء وإيه كمان؟ والصبيان. سبحان الله، كل مجتمع دين، مفيش حد ما نقولش مثلا في هناك واحد بؤرة فساد، لأن بؤر الفساد المنافقون، المنافقون، والمنافقون يعلمون بسيماهم وليس لهم تأثير في المجتمع المدني. وأمر الله تعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم أن يذل المنافقين، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ما كانش لهم حس في المجتمع المدني، لم يكن لهم حس، كانوا أذلة، ولذلك كانوا يتوقون شوقا لإلحاق الضرر بالإسلام والمسلمين. إذا المجتمع دين، مجتمع دين. طب البساطة، ما هي البساطة؟ بساطة في كل شيء، بساطة في كل شيء، في المأكل والمشرب والملبس والمنكح، وهذه الأمور التي تهلك إمكانيات الناس، هذه الأمور التي تجعل الناس في كد دائم. واحد يسافر الكويت 4 سنين يموت شغل ويجي يشتري قطعة أرض، ويروح 4-5 سنين يموت شغل ويجي أساس الأرض، ويروح يموت شغل 2-3 سنين ويطلع الدور الأول والثاني، ويروح يموت شغل ويجي يتجوز، ويروح يموت شغل ويجي عشان يجيب الهدايا ويرفع الدور الأخير. الله، أعد ما يقرب من 20 سنة في الخارج يكنز الأموال، هل نفع بها المسلمين؟ أبدا، كلها في المباني والزواج والملابس والمناكح وما إلى ذلك، مش هذا اللي بيحصل؟ إذن الناس تدور حياتهم وتنهك أمورهم بهذه الأشياء، المآكل والمشارب والملابس والمناكح. والمناكح، هات كده ورق وقلم وشوف أنت معاك فلوس قد إيه. قول معاك مثلا 1000 جنيه، ال1000 جنيه دي بتنفقها في إيه؟ بننفقها في ايه؟ في الحاجات دي. ويوم ما تقول انا بتصدق بكام يعني؟ 10 جنيه 20 جنيه 30 جنيه الله المستعان الله المستعان. طيب فإذا كانت البساطة في هذه الأشياء إذا المجتمع كله يسير على البساطة. النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه أضياف، انظر هذه البساطة، يأتيه أضياف ناس وفد من خارج المدينة وجايين له، بس النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يضيفهم. ليه؟ لأنه ليس عنده ما يضيفهم به. إيه المشكلة؟ أيها القوم، من يضيف ضيفاني؟ من يضيف الناس دولت؟ فيجي أحدهم يقول أضيفهم يا رسول الله، خلاص انتهى. بساطة. لما يكون فيه هناك مصاب، احنا عندنا هنا لما يكون فيه ميت الأكل والشرب وحده كلها على أهل الميت، ده خطأ. البساطة واليسر ان الاكل والحد كلها يكون على مين؟ على الجيران والاقارب. لما النبي عليه الصلاة والسلام نعى المسلمين ونعى اليهم مقتل جعفر قال ان آل جعفر قد اتاهم ما يصيبهم ما يصيبهم، وامر النبي عليه الصلاة والسلام ان يمدوا بالطعام وما يحتاجون. بساطة بساطة. انظر كيف كانوا يتزوجون، بساطة جدا بساطة. النبي صلى الله عليه وسلم جعل مهر فاطمة ماذا؟ درع، جعلها درع. وكان العفش بتاع فاطمة عبارة عن ايه؟ عبارة عن مرتبة محشوة من اللوف، ده العفش بتاعها. بساطة بساطة. بيوتهم بساطة. لما واحد أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله لقد تزوجت، قال وبأي أو بكم تصدقت؟ فقال بأربعين مثقالا من الفضة. غضب النبي صلى الله عليه وسلم، 40 مثقال من الفضة، كأنما تنحتون من عرض هذا الجبل، ليه؟ وقال أيسر أو أكثر نكاح بركة، أيسره مؤنة أو صدقة أو كما قال عليه الصلاة والسلام اليسر. طيب بالنسبة للباس، كان لباسهم بسيطا. دلوقتي تفتح عند أو معظم الناس تجد عنده كسو كثيرة، ملابس كثيرة جدا، وبعضها ربما لا يحتاج، ولكن أهو موجودة. لكن المسلمون الأول كانت ملابسهم قليلة، كل حاجة على الأد، إذا يسر في المأك والمشر والملبس وكل شيء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الترمذي وهو حسن، خرج يوما في وقت لم يكن ليخرج فيه. سبحان الله، بساط. ممكن أكل طاقة واحدة في اليوم، ممكن أكل طاقتين في اليوم، ممكن ما أكلش ولا طاقة في اليوم، أكل تمرتين ثلاثة بس وخلاص. إيه المشكلة؟ إيه المشكلة؟ هو لابد أكل ثلاث طاقات في اليوم، ولابد بعد الأكل لابد أتحلى فاكهة، وبعد الفاكهة أحبس بالشاي، مش شرط. بساطة. ممكن أكل طاقة أو اثنين أو ثلاثة، ممكن ما أكلش خالص، أكل شوية تمر، أشرب شوية ماء وخلاص وانتهت القصة. هذا كان يصنعه الصحابة. النبي عليه الصلاة والسلام خرج ذات يوم في وقت لم يكن ليخرج فيه، فقبل أبا بكر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر قد خرجت في وقت لم تكن لتخرج فيه، فما الذي أخرجك؟ فقال خرجت يا رسول الله لألقاك ولأسلم عليك. ألقاك وأسلم عليك. يبقى دلوقتي عندنا أبو بكر ومعاه النبي عليه الصلاة والسلام، مشوا. قابلهم عمر رضي الله تعالى عنه فقال صلى الله عليه وسلم ما الذي أخرجت؟ قال الذي خرجت منه يا رسول الله، يقصد ليه؟ الجوع، من شدة الجوع خرجوا من البيت، خرجوا من البيت، اللهم ارزقنا طعاما، وخرجوا من البيت من شدة الجوع. النبي عليه الصلاة والسلام يخرج من بيته من شدة الجوع، ويخرج أيضا من شدة الجوع أبو بكر وعمر، فذهبوا إلى مالك ابن تيهان أبو الهيثم، سألوا عليه، قالت امرأته إنه ذهب يستعذب الماء، أي يطلب الماء العذب. بعد شوية أتى ابن تيهان وبين يديه قربة عظيمة من الماء يدفعها بين يديه، فلما قابل النبي صلى الله عليه وسلم التزمه وأمر بعناق فذبحت، وقدم لهم لحما وتمرا ولبنا، فأكل النبي عليه الصلاة والسلام وقال: طعام مبارك، والله لتسألن عن النعيم يومئذ، لتسألن عن النعيم يومئذ. يعني قدامه ثلاث أصناف ونسأل عن النعيم. فبابك لما كن مائدة من هنا آخر المسجد ومليئة بالأصناف والأنواع والأشكال وما إلى ذلك. إذا بساطة في المأكل، بساطة في المشرب، بساطة في المنكح، بساطة في كل شيء. إذا المجتمع المدني كان بيقوم على دعامتين، الدعامة الأولى الديانة، والدعامة الثانية ليه؟ البساطة. كل حاجة بساطة، ما فيش فيها تكلف. قال الله: وما أنا من المتكلفين. إذا هاتان الدعامتان، الديانة والبساطة. لا أريد أن أقف على صورة المجتمع بعد العصور الفاضلة ثم أقف على صورة المجتمع منذ 30 سنة، ولكن أقف على صورة المجتمع في الوقت الذي نعيش فيه. نجد أن المجتمع الذي نعيش فيه فقد هذين الأصلين، صح؟ فقد الديانة وفقد ماذا؟ البساطة. اللبس في تكلف، إزاي؟ لابد الطقم. إن ما ينفعش إن الشيرت والبنطلون يبقى مثلا دي لون ودي لون، لا، لابد يبقى طقم. عرفنا الطقم. والشنطة تبقى لون الجزمة، والجزمة تبقى لون الشراب، والشراب يبقى لون الأشرب، والأشرب يبقى لون مش عارف ايه ده. والأولاد برضك نفس الشيء، تكلف في اللبس. طيب وتكلف في المأكل أيضا، ما ينفعش الرز تاكل بخضار حاف، فلابد ان الخضار يكون في ايه؟ لحمة. واخبالك ازاي؟ ما ينفعش، ما ينفعش كده. المحشي لابد يتعامل لحمة مخصوص علشان شوربة اللحمة يتعامل بها محشي، ده تكلف برضه. ممكن كده وممكن مية من غير شوربة، ايه المشكلة؟ ما هي المشكلة؟ ما هي المشكلة؟ اقل جودة من الاولى، ما تضير، ما تضير. اذا هناك تكلف في المآكل وتكلف في الملابس وفي المشارب. يا الهي احنا داخلين رمضان، انظروا الى المشارب التي يشربها الناس في رمضان وكيف تجهدهم اجهادا شديدا. انواع من العصائر والمخلوطات والاشياء العجيبة جدا، ده تكلف في المشارب. اما المناكح فحدث ولا حرج. اي زوج الان او اي شاب يريد الزواج، ما فيش حد بيتزوج الا بيقترض بعشرات الالاف. اذا راينا ان المجتمع المدني، المجتمع الفاضل، الدولة المباركة التي أقام بنيانها وأسس أصولها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كانت تقوم على أصلين: الأصل الأول الدين، الأصل الثاني البساطة. وهذا ما ابتلينا به في هذه الأيام. ولكن نريد أيضا أن نرصد بعض الآثار التي ترتبت على الدين والبساطة في مجتمع الصحابة الأول، وسأخذ نموذجين ومثلين مضروبين. المثل الأول حادثة، والمثل الثاني مشكلة. المثل الأول حادثة، حادثة، والمثال الثاني مشكلة. أبدأ بالحادثة ولا المشكلة؟ بالحادثة. الحادثة في صحيح مسلم وعند الإمام أحمد أن ثابت البناني عليه رحمة الله قال: حدثني أنس ابن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما كنت ألعب مع الصبيان، ألعب مع الصبيان عيال صغيرين، إذ أتى النبي عليه الصلاة والسلام فسلم على الصبيان ودعاني. انظر، يبقى جه النبي صلى الله عليه وسلم سلم على العيال الصغيرين ودعاني، يبقى العيال بيلعبوا. وأمر عجيب جدا، أريد أن أقف وقفة بسيطة ومتعلق أيضا بالبساطة. الآن اللي عاوز تجيب لعب لأولادك فيه البط اللي بيصيح والوز اللي بيكاكي وفيه سمك اللي بيجري في المية وفيه القطر اللي بيلف وفيه الطيارة اللي بتطير بالبتاع مش عارف ايه، ألعاب كلها مكلفة. والعجيب ان الولد ياخد اللعبة يلعب بها ساعة ساعتين ويوم ايه رميه، يبقى انت جايبها بعشرين تلاتين جنيه ويلعب بها ساعة ويرميه. بينما ونحن صغار، ولازال هذا الأمر موجود في بعض القرى، تجد ولد صغير جايب غابة وعملها حمار وبيجري بالغاب، والعيال بتوع الشارع ماسكين هدوم من ورا وعمل ايه قطر. اذا بيلعبوا بايه؟ بايه؟ بغاب، ومزاجهم جميل جدا ومبسوطين واخر انبساط. كلفوا اهلهم حاجة؟ مبسوطين مش مبسوطين؟ مبسوطين. بينما تجي التانيين كلفوا اهلهم فلوس ومش مبسوطين. هذا مثال للبساطة وتكلف، مثال للبساطة وتكلف. كنت ألعب مع الصبيان إذ أتى النبي عليه الصلاة والسلام، عمل إيه؟ سلم على الصبيان. ليه؟ لأن دول رجالة المستقبل، لابد يكونوا في صف الدعوة. والصبي يتذكر الأحداث في اللاوعي، هناك بؤرة اهتمام الولد، في هناك أحداث ما بينساهاش الولد، هناك أحداث بينساها الولد، والولد في تذكر الأحداث كالكبير سواء بسواء. يعني أنت لو قلت لك الأسبوع اللي فات الساعة 3 كنت بتاكل إيه؟ قول لي كده لو شاطر. طب السنة اللي فاتت يوم 12/7 الساعة 1 بعد الظهر كنت بتشرب إيه؟ أنت فاكر حاجة؟ طب كويس انت والله انت فاكر اهو. بس انت كنت بتشرب ايه؟ يبقى دي يسموها احداث هامشية. يعني ايه احداث هامشية؟ لا تكون في بؤرة الشعور، بتتناسى على طول. لكن تصور مثلا ان انت ماشي بالعربية، ربنا يحفظك، عملت حادث، اليوم ده تنساه؟ مش هتنساه. او انت قاعد وانت طفل صغير مع والدك، وبعدين جاء راجل حرام راح ناطط وضرب والدك بالمسدس قتله قدامك وانت طفل صغير، هتنسى المشهد ده؟ لن تنساه، ده في بؤرة الشعور. فالنبي عليه الصلاة والسلام ده رأس الإسلام، هو القدوة والإمام. فلما يمر على الأولاد ويقول لهم السلام عليكم يا أولاد، عاملين ايه يا أولاد، ويسلم عليهم، العيال يفضلوا ايه؟ متذكرين المسألة دي، فيزداد ارتباط الولد بالإسلام. إذن الأولاد لابد أن نعاملهم أنهم رجال المستقبل، مش أول ما يعقش المسجد نطير وراهم بالعصاية ونكرشهم، واللي هنشوف المسجد نقطع خبره. يا أخي تقطع خبره إيه؟ سيبهم، جاز ربنا عز وجل يقيم خبر الإسلام بهم، سيبهم. سلم على الصبيان ثم دعاني، تعال يا أنس، دعاني. شوف انظر بقى إلى تحميل الأولاد المسؤولية. واد بيلعب مع الصبيان، يجي النبي عليه الصلاة والسلام رأس الدولة، نبي الإسلام، رسول الله، ينادي على أنس، تعال يا أنس. يجي له أنس فأرسله في حاجة وقال إنها سر لا تخبر بيها أحدا. أنس راح للحاجة دي تأخر، فلما رجع إلى أمه استبطأته، قالت له: ما الذي أخرك؟ قال كنت في حاجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وما هي؟ قال إنها سر. المرأة بقى في المجتمع المتدين قالت له ايه يا حبيبي سر؟ سر على مامتك، تاني مامتك وحبيبتك، تاني ربيتك واكلتك وشربتك، هتخبي عليا؟ قول وبعدين سر ايه وبتاع ايه، قول وخلاص. المرأة من الوسيلة قالت ايه؟ المرأة الدينة المتربية في المجتمع الدين ده ماذا قالت؟ قالت لا تفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد. قال أنس والله لو أفشيته لأحد لأخبرتك به يا ثابت. شوف حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش لحد، ولو كنت قلت لحد كنت قلت لك يا ثابت، لأنه كان تلميذه ولصيقه، عليه تتلمذ وبه تخرج وأخذ العلم. هذا مثال. شوف الأم وشوف الصبي وشوف التوجيهات وشوف البساطة، هذا حدث. ما رأيكم في ذلك الحدث؟ ممكن نستفيد من هذا الحدث؟ أيوة نستفيد، نقيم أحوالنا مع الأولاد، كيف نعامل الأولاد في مسألة. الحاجة الثانية، كيف تجعل من ولدك رجلا كبير؟ ليس المقصود أن أنت تعلف الأولاد وأن أنت توفر لهم مكان يناموا فيه، ده واجبات، لكن فيه هناك أمور أعظم من تلك، أن تخليه راجل، تخليه رجل. نحن نتكلم عن الأسباب، لأنه يمكن أن تبتلى تعمل كل حاجة كويسة ولكن لا توفق مع ذلك الولد، يمكن ويكون ذلك باب البلاء. ده هذه الحادثة. نأتي إلى المشكلة التي تبين أن المجتمع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام والمجتمع إلى عهد قريب عندما كان مستمسكا بالدين والبساطة لم تكن فيه مشاكل، لم تكن فيه مشاكل. إزاي؟ في مسألة المشكلة سأعالجها من وجهين. الوجه الأول، الوجه الأول مسألة تتعلق بالوقف، والوجه الثاني مسألة تتعلق بالزواج. النبي عليه الصلاة والسلام حث على الوقف، وحديث سعد عندما كان مريضا وأتاه النبي عليه الصلاة والسلام ليعوده في مكة، وهو مخرج في الصحيحين وفي غيرهما، قلت يا رسول الله إن لي مالا وليس لي إلا ابنة واحدة، أفأتصدق بمالي كله؟ قال لا. بشطره؟ قال لا. قال بثلثه؟ قال الثلث، والثلث كثير. واستفاد من ذلك بعض أهل العلم أن المال الذي يتصدق به وقفا أو هبة أو نحو من ذلك أو وصية لا ينبغي أن يزيد عن الثلث. طب أقل من الثلث كام؟ الربع. أقل من الثلث الربع، يبقى إذن الربع. حتى استحب بعض أهل العلم أنه ما كان من باب الصدقة فيه الربع، إذن ده إشارة إلى الصدقة. فالوقف صدقة تصدق بها على نفسك، ويشير إلى ذلك المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، صدقة جارية، علم ينتفع به. يعني ايه صدقة جارية؟ يعني وقف، وقف، أن اطلعت على سكوك أوقاف. كنت أعد بحثا في الوقف فطلعت على سكوك أوقاف غاية في الفخام. راجل غني عنده مثلا 1000 فدان، يقول لك ايه 500 فدان، 500 فدان دول لله، دول لله. يوقف الوقف لله، ويحدد يجرى هذا الوقف على فقراء المسلمين ومرضاهم وعلى طلبتهم. أما الطلبة فتكون لهم مدرسة، والمدرسة يأكلون ويشربون، ويحدد إن كل واحد في اليوم ياخد قد كذا ويلبس كذا ويرشب كذا، ويبقى هناك مشايخ ياخدوا قد كذا ما شاء الله. إذا المشاكل المتعلقة بالمدارس والتعليم والمنشآت التعليمية والمقررات الدراسية والمرتبات بتاعة المدرسين والأولاد كانت بتحل عن طريق الوقف، المال بتاع الوقف، سبحان الله. طيب حاجة تانية، كان بعض الناس بيوقفوا أوقافهم على بناء المستشفيات وعلاج المرضى. من أجمل الأشياء إن رجل يقول يبني مستشفى، يبني مستشفى، ويقول إن كل مريض في هذا المستشفى له في كل يوم أن يلبس في اليوم ملبسين، يلبس لباسين في اليوم، يغير مرتين في اليوم، المريض يغير مرتين في اليوم، ويأكل ويشرب. طيب هو يأكل ويشرب غير مرتين ويتنزه في حديقة المستشفى الإسلامي، طب امراته وعياله يعملهم ايه؟ لا، نفقة البيت زمن مرض هذا المريض يكون على مين؟ على صاحب المستشفى. يعني افترضنا العيال عاوزين ياكلوا رز وطبيخ وبتاع، صاحب المستشفى يصرف برضك على بيت المريض. ده الاسلام، ده الاسلام بتاعنا. يبقى الاسلام بتاعنا عن طريق الوقف كان يعالج المرضى، يبني لهم مستشفيات ويعالجهم وكل حاجة، وفي الوقت نفسه كان يعول أسر المرضى، مش زي دلوقتي المريض يستلف عشان يعالج نفسه. أما البيت لعياله رب يحميه، يطلع عياله من المدارس ويشغلهم في المهن ويتلطمهم عشان الرجل مريض وما فيش حد بيساعده، لأن المجتمع ليس بدين. إذا دي صورة أولى من المشكلة. إذا كيف استطاع الوقف الإسلامي في المجتمع المسلم الدين أن يحل كل المشاكل الاجتماعية، تعليمية، طبية، اقتصادية، حلت هذه المشاكل. طب وجه ثاني، طبعا هذه المشاكل حلها بيساعد على استقرار الأسرة. طيب وجه ثاني، مسألة الزواج. الزواج دي مشكلة خطيرة جدا. نحن وصلنا إلى درجة أن الرجل إذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. إحنا هذه الأزمان أول ما تتولد البنت أمها تبدأ تجهز لها، وإلا سيب اللفة، صدقوني وانتوا عارفين الكلام ده كويس جدا، وهي لسه في اللف اول ما توقوق مين جت بنوت، نبدا ايه نجهز لها من هذا الوقت فنجانين حلوين من راجل ماشي بصينيه صيني في الشارع، هات عشان تجهز البيت، والبيت لسه يتوقوق. يا الهي، كل قرشين يقع في ايد الراجل مراته تقوم واخداهم وتشتري حاجه لمين؟ للبيت، والبيت فين هي؟ لسه في اللف. فأصبحت البنات تمثل عبئا على البيوت، ولذلك أسعد يوم عند أي راجل لما يتقال له بنتك إيه؟ اتجوزت، بيشعر ياخد نفسه بقى، الحمد لله عملت اللي عليه، خلصت الرسالة بتاعتي. ليه؟ لماذا لا نكون عندنا البساطة؟ أين البساطة يا قوم؟ أين البساطة يا قوم؟ مجتمعات المسلمين كان فيها بساطة في كل شيء، فيها بساطة حتى في الزواج، كان ممكن الرجل يتزوج بأقل القليل. كلكم تعلمون حادثة سعيد بن المسيب مع تلميذه عبد الله ابن أبي وداع. سعيد مسيب ده من بني مخزوم، سعيد مسيب إمام الحجاز، وكان غنيا مسيرا، رجل غني جدا، وكان طيب المنظر، شكله جميل، وكان من بني مخزوم صاحبة القوة والسيادة في مكة. له تلميذ غلبان مسكين لا يملك إلا جلابية واحدة، حتى لما تأخر شوية بيعرف أنه تأخر عشان غزلة ونصيرها في الشمس أول ما تنشف هيلبسها. في يوم من الأيام تأخر هذا التلميذ، يا ابني أنت تأخرت ليه؟ ما جتش ليه؟ قال له والله زوجتي قد توفيت. توفيت وتنفع كده؟ إيه اللي حصل؟ بالليل دق الباب، عبد الله بن وداعة بيقول من؟ قال سعيد. سعيد، سعيد مسيب كان له بنت من أجمل فتيات العرب، ورثت علم أبيها وماله، يبقى بنت غنية ودينة وعالمة وجميلة ونسيبة، يا إلهي كل الصفات موجودة فيه. حتى الخليفة عبد الملك بن مروان، الخليفة بحاله أكبر من رئيس الجمهورية، لأن الخليفة ده كان واخد من أول المحيط الأطلسي لغاية الصين، ده كله ملك الخليفة، مش حتة بلد 1000 كيلو، لا بلاد كتير جدا. الخليفة ذات نفسه أراد يجوز ابن الوليد من بنت سعيد المسيب، رفض سعيد، رفض يجوز بنته لولي العهد، هتبقى بنته بعد كده هي زوجة أمير المؤمنين، رفض يجوزها لولي العهد صاحب السمو الأمير الملكي، رفض يجوز بنته له. دق الباب، من؟ سعيد. سعيد تذكر بقى سعيد ابن كذا وسعيد كذا وسعيد كذا، وما جاش في باله أبدا إن يكون ده مين؟ سعيد المسيب. يقول له إيه؟ فتح الباب إتلاقي سعيد المسيب، قال والله ما أحببت أن تبيت الليلة من غير زوجة، وهذه زوجتك بارك الله لك فيها، إن أحسنت فأحسن إليها، وإن أسأت فعليك بالعصر. إيه؟ سبحان الله، الأب بيقول الكلام ده وعلى مين؟ وريثة العلم والمال والدين والنسب والشرف. ومين ده؟ هذا الشاب البسيط، اللي شاب البسيط لا يملك إلا ثوبا واحدا. إيه البساطة دي يا أولاد؟ حاجة عجيبة جدا، أمر عجيب جدا. أتت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله لقد تزوجت على نعلين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضيت على نفسك بنعلين؟ قالت أجل، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم زواجه، تجوزت على نعلين. أتت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام تهب نفسها له، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أطرق ببصره. أتى رجل قال يا رسول الله زوجنيها، قال ذهب فالتمس شيئا، ذهب فلم يجد شيئا، قال ذهب فالتمس ولو خاتم من حديد فلم يجد، قال ما معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وكذا وكذا، قال زوجتك إياها على ما معك من القرآن. صداق القرآن، نعلين، حاجات بسيطة، حاجات كلها بسيطة، سبحان الله، زواج بسيط اللي بيحدث هذه الأيام. أيوة يا ابني، أي عمي، أنا متقدم لبنتك وسمعت عنكم كل حاجة كويسة، ناس طيبين ومحترمين ومش عارف كده أحسن منكم، وبقى يديله بقى، وانتوا ناس كرام وناس نبلاء وناس أهل واجب وناس وناس وناس. أصر يا ابني، أنت بتشتغل إيه؟ طيب بعد ما خلص السؤال يقول له مثلا بشتغل مدرس، مدرس يعني مش هقول له بتاخد كام لان عارف ياخد كام. طيب انت شغلك الخارجي بيجيب لك قد ايه؟ طيب انت يا ابني عندك بيت؟ لا. طب عندك شقه؟ لا. طيب عندك دروس خصوصيه؟ لا. طيب يا ابني انت ممكن تجيب لي شقه تمليك؟ لا. طيب ممكن تجيب لي شقه 4 اوض؟ لا. طب ممكن تجهز لي تجيب لي مثلا 3 اوض وعلينا اوضه؟ يقول له ما اقدرش. طب تقدر تعمل مهر لبنتي 20,000 جنيه؟ يقول له ما اقدرش. طب تجيب لي شبكه ب20,000 جنيه؟ يقول له ما اقدرش. يا ابني خلاص لما تقدر تبقى تيجي. طيب الشاب ده يعمل ايه؟ هيضطر يقترض، يستلف عشان الشبكه، ويستلف علشان تجهيز الجواز، ويستلف علشان مقدم الشقه، ويستلف علشان تشطيب الشقه، وبعدين يتجوز وهو مديون ب30,000-40,000 جنيه. هل هذه الأسرة يمكن أن تستقر؟ لا يمكن أبدا. كل ما يشوف زوجته أنت السبب، أنت خليتيني مديون. بل لما يجي بقى موعد سداد الدين بعد سنة، هو عنده السنة ديت يوتى سنة، يا ربنا يموت فيها ناس ويحيي ناس سنة. طب بعد سنة ما سدش ولا نكلة ومش قادر يسد، يعمل ايه؟ بيبدا بقى يستخبى من اصحاب الدين ويطفش من البيت، ويقول لمراته لو حد سال عليا انا مش موجود، ويكون نايم جوه، واحيانا ينام فوق السطوح في الغاب، واحيانا ينام تحت رمروم القش، ده كله عشان الحكومه بتدور عليه عشان في هناك شيك اترفع. يا الهي، طب الاسره تكون مستقره؟ لن تكون فيها استقرار. يبقى إذن البساطة في الزواج. يا ابني عاوز تتجوز بنتي؟ أهلا. راجل دين فاضل صاحب خلق، انت عندك مكان يمكن تعيش فيه مع بنتي؟ ايوه انا عندي اوضتين وصاله حاجه صغيره بس ربنا يوفقنا. تمليك؟ لا يا عم، ده ايجار. ايجار يعني ايه؟ يعني واخده مده سنتين ثلاثه. ربنا يوفقك، ربنا يوفقك. انت تجهز ايه اللي تقدر عليه وانا هقدر عليه، اللي يقدر على حاجه يعملها. ولا تكلف نفسك يا بني. احنا عاوزين ايه من العفش؟ عاوزين ايه من العفش؟ اللي تقدر عليه يعمله. وهكذا تكون البساطه في كل شيء. بدل ما اجيب بوتاجاز ايطالي خمسه شعله وتحت فرن يتحط فيه جاموسه، لا انا اجيب بوتاجاز مسطوح بستين جنيه والانبوبه بمئة جنيه، 160 جنيه بوتاجاز، بدل ما اجيب 5000 جنيه. بدل ما اجيب ثلاجه ادي الوحش الواقف، وحش واقف كده، ثلاجه وحش واقف، اجيب حاجه على قد باب واحد. يبقى اذا اليسر في كل شيء، البساطه. اذا يا اخوتي، لو حققنا الديانه والبساطه يمكن ان تحل كثير من المشاكل الاسريه، ويكون ذلك بدايه موفقه لاستقرار الاسر. هذه مقدمه للموضوع، واكتفي بذلك القدر حتى لا اطيل. وأسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا للخير كله، وأن يصرف عنا الشر كله، وأن يرزقنا وإياكم الصدق في القول والعمل، وأن يبارك في نسائنا وفي أولادنا وفي إخواننا ومشايخنا وآبائنا وأمهاتنا وأصحاب الحق علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.